طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان اليوم الاثنين 22 من كانون الأول 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، إلان شديد خليفي، والمخرج توني خوري.
طابت أوقاتكم. في هذه النشرة، مجلس الوزراء يبحث في هذه الأثناء الفجوة المالية، والحكومة تواجه عاصفة اعتراضات، صرخت المبدعين تزنر طريق القصر الجمهوري، وأصوات نيابية معترضة، والمصارف تنتظر. الرئيس عون: الجيش عمود الاستقرار، ونعول على إيطاليا لإنجاح التفاوض. على مشارف انتهاء المهل، سجال نزع السلاح في دوامته، والسفير عيسى يزور المالية والصيفي. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في صيدا، والمسير لم يغب عن أجواء الجنوب والبقاع. تدشين النصب التذكاري لشهداء فوج حرس بيروت في انفجار المرفأ. الوفد التركي بدأ محادثاته في دمشق. إيران: قدراتنا الصاروخية ليست موضوع تفاوض. الحكومة تودع العام بجلستي دراسة الفجوة المالية اليوم، وقد انطلقت منذ الثانية، وغدا في قصر بعبدة، والذي كان الرئيس نواف سلام قد أعلن مشروع قانونها الجمعة الماضي، وسط زوبعة اعتراضات من المصارف والمودعين الذين واكبوا جلسة مجلس الوزراء بتحرك حاشد على طريق القصر الجمهوري، احتجاجا على شطب قسم وازن من ودائعهم، لتبقى العين متجهة إلى مجلس النواب في حال أقرت الحكومة المشروع. الحكومة تودع أيضا هذا العام تحت وطأة تحدي استكمال نزع السلاح حزب الله من شمال الليطاني، الذي ضرب له الرئيس سلام موعدا مطلع السنة الجديدة بعد جنوبه، وتباعا في كل المناطق كمخرج للجم التهديدات الإسرائيلية بحرب واسعة قد يحدد اتجاهها لقاء ترامب نتنياهو في البيت الأبيض أواخر الجاري، لتنتهي عطلة لجنة الميكانيزم في السابع من كانون الثاني وتعود للانعقاد، فيما برزت اليوم جولة للسفير الأمريكي ميشيل عيسى على كل من وزارة المالية والصيفي. البداية من جلسة مجلس الوزراء التي انطلقت، والتفاصيل مباشرة مع زميلة جويل غابي. جويل، يعطيك العافية، كيف تبدو الأجواء في القصر الجمهوري؟
يعطيك ألف عافية كارولين. يترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في هذه الأثناء جلسة مجلس الوزراء، والتي على جدول أعمالها مشروع قانون الانتظام المالي والسداد الودائع. بحسب الأجواء كارولين، فإن المناقشات بحاجة إلى وقت، وقد تستغرق وقتا طويلا لأن عددا من الوزراء غير موافقين على مشروع القانون، وسيسألون عن حيثيات مشروع القانون لتتظهر بالتالي نتائج مساره. وقد يحال كارولين مشروع القانون بحسب بعض المعلومات على لجنة وزارية. في المواقف قبيل الجلسة، رأى وزير المالية ياسين جابر أن الهدف اليوم من الجلسة هو مناقشة مشروع القانون، وأضاف أن هناك انفتاحا اليوم، ولذا هناك اليوم جلسة نقاشية، وربما ستستكمل في جلسة أخرى يوم غد في السراي الحكومي، معتبرا أن هذا القانون يخرج لبنان من لائحة الرمادية. أما وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد فاعتبرت أيضا من جهتها أن قانون الفجوة المالية يعبر عن عدالة اجتماعية مطلوبة للمودعين. أما وزير الإعلام بول مرقص فقد لفت إلى أنه سيقدم مطالعة قانونية للوصول إلى صيغة توافقية تأخذ بعين الاعتبار مصالح المودعين والمصارف على حد سواء، وأضاف أن المشروع جيد ولكن بحاجة إلى تدعيم. أما في المواقف المعارضة كارولين من مشروع القانون، فقد أشار وزير الاتصالات شار الحاج إلى أن هذا القانون هو من أخطر المشاريع منذ إنشاء لبنان الكبير. كارولين، وفي ظل تعدد المواقف بين داعم ومعارض لمشروع القانون يبقى الترقب لما ستؤول إليه النقاشات داخل الجلسة لمعرفة ما إذا سيقر فعلا في هذه الجلسة أم سيستكمل النقاش فيه في جلسة الغد، علما أن المشاورات لم تتوقف حتى اللحظات الأخيرة من انعقاد الجلسة في ظل موجة الاعتراضات التي ارتفعت على مشروع القانون. وفي السياق التقى رئيس عون رئيس الحكومة نواف سلام قبيل الجلسة. كارولين، إضافة إلى البند الأبرز على جدول أعمال هذه الجلسة وهو مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، سيتم أيضا تعيين رئيس مجلس إدارة وأعضاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات. إذن كارولين، هذه كانت أجواء الجلسة من القصر الجمهوري. عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
شكرا جوال، سنكون معك بأي جديد.
جلسة مجلس الوزراء تزامنت مع تحرك حاشد لتجمع صرخة المودعين على طريق القصر الجمهوري احتجاجا على شطب مشروع قانون سد الفجوة المالية الذي انتظروه طويلا، وإذ به يشطب قسما كبيرا من جنى العمر. الزميل رأفت حرب واكب التحرك.
رفضا لشطب قسم كبير من الودائع، نفذ المودعون وبدعوة من جمعية صرخة المودعين اعتصاما ضد خطة الحكومة لاسترجاع أموال المودعين في محيط القصر الجمهوري بالتزامن مع الجلسة الحكومية، حيث أكدوا أنهم ماضون في التصعيد لإسقاط قانون الفجوة المالية.
أنا يوم اللي ودعت مصرياتي حطيت 350 ألف دولار، أخذ مني البنك 600 دولار لأني جبت النقدة. ليش بدهم يسرقونا؟ عمالنا منو حلال عليهم.
هيدا اللي عم ينعمل، يعني انبسطوا بحالهم رئيس الحكومة والثلاثة يلي كانوا موجودين معه، عم ببشروا المودعين وعم بيعطوهم عدية عيد الميلاد وعيد رأس السنة، يستحوا ينخجلوا. كانوا واقفين وقفة مذلة لإلهم قبل ما تكون وقفة مذلة للمودعين وللشعب يلي انسرق ويلي اندبع.
المعتصمون اعتبروا أن مشكلة الودائع تعود إلى الفساد المالي وتهريب أموال المصارف إلى الخارج، واصفين سلوك الحكومة وأفكارها بالإذلال. من محيط القصر الجمهوري في بعبدا، رأفت حرب، صوت كل لبنان.
واليوم وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي أقرها المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 من أيلول والثامن عشر من كانون الأول 2025، عددها 14 قانون، وأحالها إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء. ماذا قرأت المواقف السياسية في مشروع سد الفجوة المالية؟
النائب فادي كرم أكد أن موقف القوات اللبنانية من مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ثابت منذ سنوات، ويقوم على مبدأ أساسي هو تحديد المسؤوليات قبل إقرار أي حلول. وأكد كرم في حديث إلى صوت كل لبنان وجود تنسيق وتواصل مع قوى سياسية أخرى لمعالجة المشروع داخل مجلس الوزراء، مشددا على أن القوات اللبنانية حددت موقفها بوضوح وستتابع المسار داخل الحكومة ومجلس النواب، خصوصا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.
الحقيقة نظرة القوات لهذا الموضوع هي عمرها سنوات من مستجدة، وهي بتبدأ من تحديد المسؤوليات، لأنه نحن بنعتبر هدول الأموال هدرت وانسرقت وليست يعني خسارات حدثت، يعني مش إنه المواطنين كانوا عم بيستثمروا وخسروا أموالهم. هلا طبعا الوزراءنا عندهم يعني كامل المعلومات والتعليمات من قبل الحزب لحتى يعالجوا هذا الأمر بالطريقة الصحيحة، وأكيد في تواصل بين عدد من الأفرقاء وهني بيعرفوا يديروا الموضوع بالداخل الجلسة. يعني أنا أعتقد أنه لما الشعب بيريد شيء ما يعني ما ممكن حدا يقدر يتجاوز هذا الأمر، كما أنه المصارف يعني عندها موقفها بهذا الموضوع. هناك تضييق جنائي، ليش ما تم الاستمرار فيه لتحديد هذه المسؤوليات لحتى ساعتها المواطن والمودع والمصرف بيصير مقتنع لما بيصير في تضييق جنائي؟ هذه أهم شيء لهذا الموضوع. خلينا نشوف شو بينطرح اليوم بمجلس الوزراء.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعتبر عبر حسابه على إكس أن الحكومة تظهر مجددا عجزها عن مقاربة أي خطة إصلاحية وأي مشروع لإعادة أموال المودعين، وأضاف القانون المقترح منها لإصلاح الوضع المصرفي والمالي مع سلبياته وإيجابياته هو نموذج عن التخبط وعدم الرؤية في صياغة أي مشروع إنقاذ حقيقي.
النائب بلال عبد الله كتب على منصة اكس في قراءة أولية لمشروع قانون الفجوة المالية والذي نعتبره ضرورة ملحة لنهضة الاقتصاد الوطني، يلفت النظر غياب أي إشارة أو معالجة لموضوع أموال تعويضات نهاية الخدمة وحسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كذلك حسابات التقاعد لنقابات المهن الحرة يجب تصنيفها ديونا ممتازة ومعالجتها.
الخبير المالي والاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة رأى أن موقف جمعية المصارف طبيعي، لأن مشروع قانون الفجوة المالية يجردها من إمكاناتها ومن الأصول التي تملكها، مؤكدا أن رد فعل المودعين طبيعي أيضا، فهم فقدوا جزءا من أموالهم وسيخسرون الباقي من خلال السندات. عجاقة الذي حذر من رهن قسم من الذهب تحدث إلى صوت كل لبنان.
الموقف تبع جمعية المصارف هو موقف طبيعي، عم بتدافع عن حالها، هذا القانون سيجردها من إمكانياتها ومن الأصول اللي بتمتلكها، وبالتالي ردة فعلها هي ردة فعل متوقع، يعني ما لنا شيء جديد بهذا الأمر. ردة فعل المودعين كمان ردة فعل طبيعية، لأنه كمان قسم كتير كبير من أموالهم رح تنشطب بشكل مباشر أو غير مباشر. هذه قصة السندات على المدى الطويل، هذه رح تعمل الروجن، رح تاكل رأس المال. أما صندوق النقد الدولي فموقفه بعد أكثر من الحكومي، لأنه بعتقد أنه صندوق النقد رايح أبعد، يعني نظرته مختلفة عن النظرة العادية، لأنه صندوق
هو يطالب بتصفير ديون الدولة
100%.
نعم، عدم تحميل أي مسؤولية،
هلأ تحميل أي مسؤولية بالمعنى المالي، لأنه ما بيتدخل بالأمور القضائية أو المسؤوليات الإدارية، هو بهمه أنه ماليا ما تحمل الحكومة شيء إلا اليورو بونديت، وهذا الأمر يعني غير مقبول. أي استخدام للذهب إذا ما كان مواكب بإصلاحات عن جد جوهرية بالاقتصاد حتى نقلها الاقتصاد، لأنه الهدف من استخدام الذهب هو بكل بساطة ضخ سيولة بالسوق عبر عطاء جزء للمودعين وجزء للحركة الاقتصادية.
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروزيتو أن لبنان يعتمد على دول صديقة مثل إيطاليا للدفع باتجاه إنجاح العملية التفاوضية والوصول إلى نتائج إيجابية. وشدد عون على أن لبنان يعمل على حفظ الأمن وحماية الحدود وبسط سيادة الدولة، وهي مهمة يتولاها الجيش اللبناني الذي يشكل العمود الفقري لضمان الاستقرار، وذلك بالتعاون مع الدول الصديقة الراغبة في مساعدته في مهامه على كامل الأراضي اللبنانية وليس على الحدود فقط. ولفت إلى أن التفاوض يبقى السبيل الوحيد للخروج من الأزمات.
وزير الدفاع الإيطالي شدد من جهته على دعم بلاده للبنان، ولا سيما في مجال حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب، كاشفا عن رغبة إيطاليا في إبقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية جنوب الليطاني بعد سحاب اليونيفل. وأشار إلى أن دولا أوروبية أخرى تنوي اتخاذ الموقف نفسه لدعم الجيش اللبناني في مهامه. وأوضح الوزير الإيطالي إن بلاده تواصل اتصالاتها لتثبيت الاستقرار في الجنوب وتتابع عن كثب تطورات التفاوض الذي بدأه لبنان، مؤكدا العمل من أجل تحقيق نتائج عملية، لأن لا مصلحة لأحد في استمرار التوتر وعلى إسرائيل أن تدرك ذلك. وأكد أن المساعدات الإيطالية للجيش اللبناني ستستمر وفق ما جرى الاتفاق عليه في خلال محادثاته مع وزير الدفاع اللبناني. وأمام وفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية، أكد رئيس الجمهورية أن لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب، وتوجه إلى الوفد قائلا إن مسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به، لا سيما وأن قادة دول الخليج الذين التقيتهم أجمعوا على الإشادة بدور الجاليات اللبنانية في هذه الدول.
النائب سامي الجميل وفي خلال استقباله السفير الأمريكي ميشيل عيسى اعتبر أن الطريقة الوحيدة لحماية لبنان ومنع تكرار المآسي هي بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية. وأشار الجميل إلى أن منطقة جنوب الليطاني باتت خالية من أي سلاح، معتبرا أن هذا أمر يجب أن يعلن رسميا في وقت قريب كي يشعر أهل الجنوب بالأمان ويتوقف تعرضهم للقصف والأذى. السفير عيسى التقى أيضا وزير المالية ياسين جابر.
وفي دار الفتوى حضر ملف حصية السلاح والمساعدات الخاصة بإعادة الأعمار بين المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان والنائب فؤاد مخزومي الذي سأل رئيس الحكومة لما الأعمار في الجنوب والإهمال في بيروت.
ثلاث مواضيع بحثت. أول شيء موضوع سحب السلاح. اليوم كلنا احنا عم نعرف ان الحكومة عندها برنامج واضح وصريح ووعدتنا انه ينسحب السلاح كله من الجنوب الليطاني مرورا لحتى نوصل على كل الأراضي اللبنانية. بس بالمقابل نسمع الشيخ نعيم بيقول انه هذا ما كان الاتفاق الموجود. النقطة الثانية طبعا سمعنا انه مجلس الوزراء وافق انه يشيل 90 مليون دولار من الموازنة اللي اعطاها لمجلس الجنوب لإعادة الأعمار. نحن بنعرف انه ما في امكانية ابدا ان يكون في إعادة أعمار بجنوب. السؤال لدولة الرئيس ليه ما بينعمل نفس الشيء لبيروت؟ ما دام شلت من الاحتياط 90 مليون دولار لعملية إعطاء لمجلس الجنوب يلي بنعرف انه ما حيكون في عملية إعمار بجنوب، وين بيروت؟ وين مجاري بيروت؟ وين مي بيروت؟ وين كهرباء بيروت؟ وين طرقات بيروت؟ النقطة الثالثة يلي طبعا يلي هي على بال كل اللبنانيين هي موضوع قانون الفجوة يلي عم نسمعه انه اليوم الحكومة المفروض تقره وتبعته لمجلس النواب. نتمنى انه بعد 6 سنوات يكون هذا القانون هو عادل لمصلحة اللبنانيين والمودعين، ما يكون انه هيدا ماكسيموم يلي فينا نعمله، هذا اللي موجود بين ايدينا.
في المقابل رأى عضو كتلة التحرير والتنمية النائب هاني قبيسي أن المقاومة هي قوة لبنان ووحدته وخط الدفاع الأول في وجه التحديات، وقال إن لبنان يمر في مرحلة دقيقة في ضوء التطورات المتسارعة والحصار المفروض عليه، إلا أنه يبقى الوطن الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي وقف وقال لا، لن نستسلم لإسرائيل ولن نسلم سلاحنا. واعتبر قبيسي أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها لبنان ليست في إسرائيل ولا في الخارج، بل في الداخل اللبناني لدى بعض من يطالبون بسحب سلاح المقاومة وتجريد لبنان من عناصر قوته، ما يؤدي إلى تعميق الانقسام الداخلي، متهما هذا البعض بمحاولة زرع الفتنة وتعطيل مؤسسات الدولة وضرب المجلس النيابي من قبل من لا يعرفون معنى الوحدة الوطنية بحسب تعبير النائب قبيسي.
في الميدان أغار الجيش الإسرائيلي على سيارة على طريق المعمارية قضاء صيدا، وتحدثت المعلومات الأولية عن وقوع عدد من الإصابات. الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عددان من عناصر حزب الله في منطقة صيدا جنوب لبنان.
هذا وتتواصل الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، حيث ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية بين بلدتي علم الشعب وظهيري، وسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى متوسط في أجواء مدينة صور وقرى وبلدات القضاء. أما بقاعاً فحلق الطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض فوق شمستار طرية حدث بعلبك في السلسلة الغربية وفوق النبي شيت والجوار في السلسلة الشرقية، كما في عدد من مناطق البقاع.
انتخابيا أكد النائب إيهاب حمادي أن حزب الله يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها لأنه مؤمن بثبات بيئة المقاومة، فهي المقاومة بعينها وهي التي تحمل الرؤية والأهداف والمسار. وأشار إلى أن بعض رعاة القوى السياسية في الداخل بدأ يطرح تأجيل الانتخابات النيابية طرحا علنيا، لعلهم من خلال التأجيل يكسبون بعض الوقت ليحدثوا تغييرا في بيئة المقاومة، لكن هذه البيئة تزداد التصاقا بالمقاومة وخياراتها.
ماليا، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إقرار موازنة وزارتي العدل والمال، وأشار إلى أن وضع قصور العدل كارثي ويحتاج لنفضه، مطالبا وزير العدل بكتاب يحدد الحاجات للنظر بإمكان تأمين بعضها من الاحتياط.
في اعتمادات أقرت بمجلس الوزراء صار إلى سنوات تتعلق ببعض الأمور الحياتية والبنية التحتية بكل لبنان وبكل المجالات، هنالك تأخير كتير كبير عم يحصل وفي التزامات مطلوبة وبعد منا عم تترجم. مصداقية الدولة على المحك قوانين البرامج اللي هلأ موجودة بالموازنة واللي علقناها أكثر من 14 قانون برنامج عم يتأجلوا صار إلهم من سنة 2019. المطلوب من السلطة التنفيذية إنها تحسم أمرها، وقبل ما تبعد مشاريع قوانين على المجلس النيابي أول شغلة مطلوبة منها هي تشوف إمكانياتها. عودة الثقة هي كمان مرتبطة بالالتزامات اللي بتعملها الدولة، اللي بتعملها الحكومة، واللي بيصادق عليها مجلس النواب.
على خط قطاع الاتصالات بحث الوزير شارل الحاج مع السفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماجرو في واقع قطاع الاتصالات وفرص الاستثمار المتاحة، وتركز النقاش على مشاريع الكوابل البحرية والتعاون مع شركة تلسات في مجال الاتصالات الفضائية، إضافة إلى سبل تطوير إدارة الهاتف الخلوي وتعزيز الحوكمة وجودة الخدمات بما يواكب التحول الرقمي ويعزز ثقة المستثمرين.
في الكارانتينا رفع الستار عن النصب التذكاري لشهداء فوج حرس بيروت الذين قضوا في انفجار المرفأ، وكانت كلمتان لكل من قائد الفوج العميد عباس الحسيني ومحافظ بيروت مروان عبود. الاحتفال شارك فيه نواب العاصمة. التفاصيل مع الزميلة جوزات الحاج.
تخليداً لذكرى شهداء فوج حرس بيروت رفع الستار عن نصب الشهداء في مبنى قيادة الفوج، حيث أكد رئيس الفوج العميد عباس الحسيني أن دماء شهداء الفوج هي عهد ومسؤولية، وأنهم حاضرون في كل وقفة شرف وحماية لمدينة بيروت.
نقف اليوم وقفة إجلال ووفاء لأرواح شهدائنا الأبطال في فوج حرس مدينة بيروت أمام هذا النصب الذي يذكرنا بأن خلف كل صخرة حكاية تضحية ووراء كل اسم دما صان المدينة وأهلها. نقف اليوم لا لنرثيهم بل لنجدد العهد لهم بأن تبقى رسالتهم خالدة فينا، وأن يبقى فوج حرس مدينة بيروت وفيا لدمائهم الطاهرة الزكية ثابتا في خدمة بيروت وأهلها الكرام مهما اشتدت التحديات.
محافظ بيروت مروان عبود شدد من جهته على ضرورة مؤازرة الفوج ومساندته وتأمين المستلزمات اللازمة، داعيا عناصر الفوج إلى الاستمرار في عملهم في حماية مدينة بيروت.
وضع خطة عمل لهذا الفوج بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية، وهذا ما دأبنا عليه بتوجيهات معالي وزير الداخلية العميد أحمد حجار المحترم الذي يحرص دائما على تعزيز هذا الفوج، وهذا يثبت أهمية وجودكم وأهمية الدور الذي تقومون به في مدينة بيروت، وإن شاء الله هذا الدور سوف يكبر وسوف ينمو. عليكم أن تعطوا بيروت وأهلها حقوقهم، عليهم أن تسهروا وتحرسوهم، عليهم أن تحرصوا على راحتهم وعلى سلامتهم.
هذا وشارك في الاحتفال نائب رئيس بلدية بيروت راغب حداد إلى جانب عدد من نواب المدينة وممثلين عن الأجهزة الأمنية. من مبنى قيادة فوج حرس بيروت جوزات الحج، صوت كل لبنان.
أمنياً أوقفت قوى الأمن الداخلي على متن دراجة آلية لبنانيين في محلة زوق مكايل لإقدامهما على تنفيذ العديد من عمليات السرقة في بلدتي شحيم وعنوت، ومن ضمن المسروقات أسلحة ومبالغ مالية وأجهزة خلوية تم تصفيفها كلها داخل مخيم صبرة، وصرفت المبالغ المالية على أمور شخصية.
أمنيا أيضا وفي عكار عثر على جثة السيدة زهية 92 عاما مخنوقة بحبل داخل منزلها العائلي عند مفترق بلدة الشيخ محمد، وقد حضرت القوى الأمنية وعناصر الأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لتبيان ظروف الوفاة.
أعلنت الهيئة العليا للإغاثة انتهاء أعمال معالجة انزلاق التربة وفتح المسلك الغربي لأوتوستراد شكا حامات.
أفادت هآرتس بأن عائلة قتلى إسرائيليين أعلنت أسبوعاً تصعيدياً بعد التصديق على تشكيل لجنة تحقيق وطنية بأحداث 7 من تشرين الأول من إسرائيل إلى دمشق.
إلى دمشق وصل وفد تركي يضم وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات للبحث في جملة من الملفات الأمنية، ومنها متابعة عملية تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات قصد المرتبط بالأمن القومي التركي وانضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش. وإلى جانب الملفات الأمنية سيبحث الوفد التركي المشاريع الثنائية لإعادة إعمار سوريا وتقييم الجهود الرامية لدعم مساعي الحكومة السورية في بناء قدراتها المؤسساتية.
في الميدان أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط صواريخ مضادة للطيران في البوكمال شرقي البلاد. توازياً أوردت الأخبار السورية مقتل شخص وإصابة 5 آخرين إثر انفجار لغم من مخلفات النظام السابق في قرية البوظهور شرقي إدلب. الأمم المتحدة تحدثت عن تفكيك الإنتاج الضخم للكبتاغون في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد إلى إيران.
أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن برنامجها الصاروخي تم تطويره للدفاع عن طهران، مضيفة قدراتنا الدفاعية ليست موضوعا للتفاوض. واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الحملات الإعلامية تشكل جزءا من الحرب المركبة المصممة ضد إيران.
هذا ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني قوله إن التسلح الإيراني سيكون مركزيا بمحادثات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل في البيت الأبيض.
كشفت مصادر يمنية عن أن القوات الجنوبية الحكومية أحبطت هجوما مسلحا نفذه عناصر حزب الإصلاح فرع تنظيم الإخوان في اليمن على معسكر عارين في محافظة شبوة.
كشف الكرملين عن أن المبعوث الروسي سيقدم تقريرا إلى الرئيس فلاديمير بوتين بشأن المقترحات الأمريكية المتعلقة بتسوية الأزمة الأوكرانية. وتعليقا على تقرير رويترز بشأن تقييم الاستخبارات الأمريكية لأهداف الرئيس الروسي، قال الكرملين إذا كانت هذه الاستنتاجات والاستخبارات فهي خاطئة.
في المقابل أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد كييف لفرض مزيد من العقوبات ضد الكيانات الروسية ومن يدعمون العدوان بحلول نهاية هذا العام.
إلى ذلك أعلنت لجنة تحقيق روسية مقتل جنرال روسي من انفجار سيارة في موسكو عبر تثبيت عبوة ناسفة أسفل سيارته.
أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح أكثر من 107,000 شخص من مدينة الفاشر والقرى المحيطة بولاية شمال دارفور غرب السودان.
أفادت وزارة الخارجية المصرية بأن الاتصالات مستمرة مع المسؤولين في ليبيا بشأن المصريين المفقودين، مشيرة إلى استعادة 131 مصريا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا في 27 من تشرين الثاني الماضي.
أطلقت الشرطة الفرنسية النار على رجل كان يهدد باستخدام السكين في مدينة غرينوبل شرقي فرنسا.
بلغ سعر الذهب 4415 دولارا و66 سنتا للأونصة ليحطم بذلك المستوى القياسي الذي حققه في تشرين الأول الفائت. تزامنا ارتفعت الفضة 3 نقاط في المعاملات الفورية لتسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 69.14 دولار للأونصة.
والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، فيتحول الطقس إلى غائم مع انخفاض سريع بدرجات الحرارة، حيث يتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة.
كان في هذه النشرة مجلس الوزراء يبحث في هذه الأثناء في بعبدة الفجوة المالية، والحكومة تواجه عاصفة اعتراضات، صرخة المودعين تزنر طريق القصر الجمهوري وأصوات نيابية معترضة والمصارف تنتظر. الرئيس عون الجيش عمود الاستقرار ونعول على إيطاليا لإنجاح التفاوض. على مشارف انتهاء المهل سجال نزع السلاح في دوامته، والسفير عيسى يزور المالية والصيفي. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في صيدا، والمسير لم يغب عن أجواء الجنوب والبقاع. تدشين النصب التذكاري لشهداء فوج حرس بيروت في انفجار المرفأ. الوفد التركي بدأ محادثاته في دمشق. إيران قدراتنا الصاروخية ليست موضع تفاوض.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.